الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. هذا هو الجزء الثاني من الدرس العاشر، وكنا قد توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى من سورة النساء في الآية 15: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. في هذه الآية يقول الله تبارك وتعالى أن اللاتي يأتين الفاحشة من النساء، أي فاحشة الزنا، فنستشهد عليهن 4 من الشهود من الرجال المسلمين. فإن شهدوا أن هذه المرأة أتت الفاحشة فعقوبتها أن تحبس في البيوت إلى أن تموت أو إلى أن يجعل الله لها طريقا للخروج من هذا المأزق، أو يجعل الله لهن سبيلا، أي غير طريقا غير طريق الحبس. وهذه الآية كانت في أول أمر الإسلام، وقد جعل الله لهن سبيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. فإذن جعل السبيل والطريق، فنسخت هذه الآية من الحبس إلى التفرقة بين المحصنة وغير المحصنة. فالبكر رجلا كان أو امرأة حده إذا زنى أن يجلد 100 جلدة وأن ينفى عن البلاد سنة، وغير هذا في غير المحصن. أما المحصن هو الذي سبق له التزويج بعقد صحيح، فهذا يرجم حتى الموت. في الحديث جلد 100 والرجم، فالحديث هنا جعل البكر له عقوبتين. العقوبة الأولى إيش؟ الجلد، والثانية التغريب عن البلاد، التغريب أن يخرج عن البلد لمدة سنة. وهذا في الإيه؟ في الرجال. أما النساء فقد اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال نعم تغرب عام، ومنهم من قال لا تغرب، لأن المقصود من النساء التحصين، وهذا لا يعرضها للإيه؟ للفتن. طيب، طبعا هم قال لكم أخذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم قصروا التغريب على الرجل، وقالوا إن المقصود الإحصان، والإحصان لا تأثر في المرأة إذا غربت، ماشي؟ هذا أمر. الأمر الثاني بقى في المحصن هو الذي سبق له الزواج بعقد صحيح، هذا ورد حديث جلد 100 والرجل، إنه يجلد ما بعدين يرجم. وقد أخذ بمقصود هذا الحديث الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال إنه يجلد ويرجم. الرجم حتى الموت، حتى الموت. ولكن جمهور العلماء قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامرية واليهوديين ولم يجلدهم قبل رجمهم، فدل هذا على أن الجلد في حق المحصن منسوخ، إن الجلد في حق المحصن إيه؟ منسوخ. يبقى خلاصة الأمر أن من زنى وكان بكرا وهو بكر يجلد 100 جلدة ويغرب، وإذا كان محصنا يرجم حتى الموت. قال الله عز وجل: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. ده في الرجال، أي واللذان يرتكبان فاحشة الزنا من الرجال المحصنين أو غير محصنين فآذوهما، أي فعاقبوهما باللسان والتوبيخ واليد بمعقد الإهانة والزجر. فإن تاب وأصلح فأعرض عنهما، يعني فإن تاب وأقلع عن هذه المعصية ورجع إلى الله عز وجل وصلحت أعمالهما، فأعرض عنهما، أي فأعرض عن أذاهما، فأعرض عن أذاهما. إن الله كان توابا رحيما، أي كان توابا يتوب على من تاب من عباده رحيما بهم. والاكتفاء بهذا النوع اللي هو التوبيخ والضرب وخلاص، فكان في أول أمر الإسلام، ثم نسخ الأمر بعد ذلك. كما ذكرنا. ثم أعرض عنهما لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. إنما التوبة على الله للذين يعملون السيئات حتى للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. أي إنما يقبل الله عز وجل توبة الذين يعملون السوء بجهالة. يعني بجهالة يعني يرتكبونها وهم يجهلون عاقبتها وشؤمها ويجهلون عظمة وجلال الله عز وجل حين ارتكاب المعصية، لأن كل من عصى الله عز وجل فهو جاهل حتى ولو كان بتعمد، حتى ولو كان بتعمد، لأنه لو هو يدرك جلال الله وعظمة الله عز وجل ويدرك عاقبة وشؤم هذه المعصية ما أقبل ما أقدم عليها ولا أقبل. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، أي يتوبون قبل أن يعاينوا الموت، قبل أن يعاينوا الموت فأولئك يتوب الله عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. ففي وقتين لا تقبل فيهم التوبة. الوقت الأول إذا وصلت الروح إلى الحلقوم والغرغرة، وإذا عينت ملك الموت ويأست من من الحياة. وقت ثاني إذا خرجت الشمس من مغربها. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: من تاب إلى الله عز وجل وهو يرجو الحياة فإن توبته مقبولة، ولهذا قال تعالى: فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. فمن متى وقع الإياس من الحياة وعين الملك وخرجت وحشرجت الروح في الحلق وضاق بها الصدر وبلغت الحلقوم وغرغرت النفس صاعدة في الغلاصم فلا توبة متصلة، فلا توبة متقبلة حينئذ ولا تحين مناص. طيب، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما، أي عليما بأحوال خلقه، حكيما في تقديره وتسريعه. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما، أي لا يقبل الله عز وجل توبة الذين يصرون على المعصية ويستمرون على إصرارهم حتى يأتيهم الموت ويعينوا ملك الموت ويئاسوا من الحياة، فهنا لا يقبل الله توبتهم. ولا الذين يموتون وهم كفار، أي ولا يقبل الله عز وجل كذلك توبة الذين يموتون وهم مصرون على الكفر أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما على كفره. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قلنا كان الرجل إذا مات يأتي أحد أقاربه ويطرح على المرأة ثوبا فهو أحق بها، اللي الحقيقة اللي تلقى لا تبت هو أحق بها، إما أن يتزوجها أو يزوجه غيره أو يتركها فلا تزوج حتى يأذن له. إن فرت قبل أن يلقي أحد عليها ثوب لأهلها فقد نجت. فنهى الله عز وجل عن ذلك، ونهى أن تورث المرأة كرها. أي أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله لا يجوز لكم أن ترثوا نساء آبائكم وأقاربكم كما يورث المال، وتتصرفوا فيهن بالزواج بهن أو تزويجهن ممن تشاءون أو منعهن من الزواج. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن، أي ولا يجوز لكم إمساك أزواجكم اللاتي تكرهونهن للإضرار بهن حتى يتنازلن لكم عن بعض ما أعطيتمهن من مهر وغيره. يعني لا يجوز للرجل الذي كره البقاء مع زوجته أن يمسكها فلا يطلقها، بل يظل يضايق فيها حتى تمل منه وتترك له المهر أو بعضه. هذا نهى الله عز وجل عن ذلك. إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، أي إلا أن ترتكب المرأة فاحشة واضحة كالزنا، ففي هذه الحالة يجوز لها أن يمسك ويضيق عليها حتى تسامحه في المهر أو توضع له بعض المهر. وقال ابن جرير رحمه الله تعالى بأن الفاحشة هنا أعم من أن تكون الزنا، بل ذكر أن الفاحشة تشمل الزنا والعصيان وتشمل النشوز وكره الزوج وبغضه. يبقى المرأة ناشزة على الزوج وعصت أمره وكرهته وساء خلقها وأبت طاعة الزوج، ففي هذه الحالة يجوز للزوج أن يضيق عليها حتى تترك له بعض المهر أو تتركه كله. نعم، من جده معناه الترفع عن طاعة الزوج، لأن النشوز من الشيء النجد هو المرتفع. فالمرأة شتمت زوجها وأبت طاعته، ذلك ناجز، يسقط حقها في النفقة، لا ينفق عليه، لا ينفق عليه، ناجز. تمام، ففي هذه الحالة يجوز لها أن يمسكها ويضيق عليها حتى تسمحه في بعض المهر أو في كله. وعاشروهن بالمعروف، يأمر الله عز وجل الرجال والأزواج أن يحسنوا صحبة النساء وأن يعاملهن بالمعروف. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة، فقد قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم خير زوج لزوجته. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في بعض الأحيان ويجمع النساء كلهن عند امرأة ويتعشى معهم، ثم ترجع كل امرأة إلى مسكنها ويبيت عند التي لها الحق في الليل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع سيدة عائشة رضي الله عنها من إناء واحد، كان يسابق سيدة عائشة رضي الله عنها، تسبقه مرة ويسبقها مرة، يقول لها هذه بتلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان بعض الأشياء يصبر مع النساء ويجلس معهن ويتحدث معهن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخلع رداءه ويبقي إزاره ويكون مع المرأة تحت شعار وتحت ثوب واحد، وكان يداعب نساءه يقول لها يا عائش، يرخم اسمها، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يعاشرهن بالمعروف بالكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة. فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، أي فإن كرهتمهن الأمر الدنيوي فاصبروا عليهن، فلعل الله يجعل فيما تكرهون خيرا كثيرا في الحياة الدنيا والآخرة. إذا كره الرجل خلقا من أخلاق زوجته فليصبر عليها، فقد يكون في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يفرك مؤمن المؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، يعني مثلا بخيلة لكن امرأة محسنة في باب آخر، مثلا عندها صوت عالي أحيانا، عصبية مثلا، لكن امرأة قلبها طيب، وهكذا إن كرهت منها خلقا رضيت منها خلقا آخر، يعني لا تنظر للأخلاق السيئة عندها فقط، بل انظر إلى الجانب الحسن حتى تستطيع أن تعيش معه. فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، قد تصبر على سوء خلقها لكن يرزقك الله عز وجل منها ولدا ينفعك في الدنيا والآخرة. في هذه الآيات عدة فوائد، منها أن كل من عصى الله تعالى بعمد أو بغير عمد فهو جاهل بقدر من عصاه جل وعلا، وجاهل بآثار المعاصي وشؤمها عليه. كذلك من أسباب استمرار الحياة الزوجية أن يكون نظر الزوج متوازنا، فلا يحصر نظره فيما يكره، بل ينظر أيضا إلى ما فيه من خير، وقد يجعل فيه خيرا كثيرا. هناك عدة فوائد عظيمة أيضا من بقية الآيات، من يذكر لنا بعضها؟ تفضل. نعم، في جريمة الزنا لابد من إيه؟ من الشهود، بعد شهود، المسألة ليست سهلة أن يتعرض الإنسان لأعراض الناس. طيب، ثم ماذا شبه؟ تفضل. ارفع صوتك.
تمام.
تمام. أحسنت.
وفي ميدا وقت الأكل وعسى أن تكون مشيلا ليرجع الموضوع فيه شهر أن الأمور لا تبدو مظاهرة في كل الأحوال.
نعم. أيضا من الفائدة شباب أن يحذر الإنسان الظلمة، لا سيما ظلم الضعيف كظلم المرأة، فإن الله ناصر كل ضعيف، فاحذر عقوبة الله تعالى كما قال عز وجل: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا يأتين بفاحشة مبينة. فضل مولانا. نعم. يجوز للرجل أن يضيق عليها حتى تطلب الخلع أو حتى يطلقها وتتنازل عن بعض حقه كما يصدق.
وليس بالتوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. هذه يعني تجعل الإنسان دائما متلبسا بحال التوبة، لأنه لا يدري متى يموت.
تمام.
فتأجيله للتوبة ولو لدقائق أو لحظات ربما يموت في هذه الدقائق أو
لحظات تكون مصيبة كبيرة.
يعني هذه تجعل الإنسان دائما متلبسا، لأننا متلبسون بالخطأ إذا كنا صفرون، فنتلبس دائما بهذا الرداء التوبة.
أحسنت. قال الله عز وجل: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوجه وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. أي وإن أردتم أيها الأزواج تطليق امرأة واستبدال غيرها بها فلا حرج عليكم في ذلك. وإن كنتم أعطيتم التي عزمتم عليها على فراقها مالا كثيرا، قنطار اللي هو المال الكثير يعني، مهرا لها، فلا يجوز لكم أخذ شيء منه، فإن أخذ ما أعطيتم فإن أخذ ما أعطيتمهن يعد افتراء مبينا وإثما واضحا. لأن المهر ده مقابل إيه؟ الدخول بالمرأة، مقابل استحلال فرجها بكلمة الله عز وجل. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. أي وكيف تأخذون ما أعطيتمهن من المهر بعد الذي حصل بينكم من علاقة ومودة واستمتاع واطلاع على الأسرار، فإن الطمع بما في أيدينا من مال بعد هذا أمر منكر ومستقبح. وقد أخذنا منكم عهدا، أي وقد أخذت النساء منكم عهدا موثقا شديدا، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، واستحلالهن بكلمة الله تعالى وشرعه. الرجل لما كان يلاعن امرأته فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يعني صداقي يا رسول الله، طلب الصداق. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن كنت صادقا بملاعنتك ورميها بالزنا يعني فهذا مقابل ما استحللت من فرج، وإن كنت كاذبا فأنت عنه أبعد، يعني لا تستحق له المهر، إنما هو للمرأة بما استحللت من فرجها. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. كان في الجاهلية يجوز للرجل إن هو يتزوج زوجة أبيه التي ليست هي أمه، زوجة أبيه تزوجها. وكذلك كانوا يجمعون بين الأختين، فأنزل الله تحريم ذلك: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، وقال: ولا تجمعوا بين وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، أي قبل الإيه، إلا ما قد سلف قبل الإسلام، فلا مؤاخذة عليه. إنه كان فاحشة وساء سبيلا، يعني الرجل لما يتزوج امرأة أبيه هذا أمره أمر عظيم قبحه وسبب لغضب الله عز وجل، وساء سبيلا أي وساء طريقا لمن سلكها. وفي الزنا ربنا قال: أي ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وهنا قال وإنه في زواج المحارم إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فزواج المحارم أو الدخول بين ده الزنا، وده أشد من إيه؟ من الزنا بغيرهن. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، لكده سبعة من النسب. وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلى ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. ربنا سبحانه وتعالى لشدة يعني مسألة الحرمة حرمة الأعراض وهذه الأشياء يعني ربنا سبحانه وتعالى حرم على الإنسان أن ينكح عددا من النساء 7 من النسب ومثلهن 7 إيه من الرضاعة لأن الرضاعة تحرم مثل ما يحرم الإيه النسب. عندنا التحريم من 3 جهات يحرم عليك أن تتزوج النساء من 3 إيه جهات من جهة النسب ومن جهة الرضاعة ومن جهة المصاهرة اللي هي الزواج يعني. فمن النسب 7 أمهاتكم الأم أو أم الأم يعني الجدة وإن علت من ده محارم لا يجوز أن تتزوج بهن. وبناتكم البنت أو بنت البنت حتى وإن نزلت وأخواتكم الأخت أيا كانت وأخواتكم سواء كانت أخت شقيقة أو أخت من أب أو من أم وعماتكم كذلك العمات سواء كانت العمات من الآباء أو الأمهات وإن علونا وخالاتكم يعني سواء عمتك أو عمت إيه أو عمت الأب أو عمت إيه وكذلك عمات أبائكم وأمهاتكم وإن علونا يبقى عمتك أو عمت أبيك أو عمت إيه أمك وإن علونا وخالاتكم وكذلك الأمر في الخالات خالتك أخت أمك أو خالة أبيك أو خالة إيه أمك وإن علونا أنا حتى وإن أكثر منها وأعلى من ذلك يبقى الخالات الأمهات خالات الأباء وإن علونا وبنات الأخي وبنات الأختي يبقى بنت أخوك بنت أختك وأولادهن وإن نزل يعني بنت أختك أو بنتها أو بنتها وهكذا وأنت نزل يبقى كده كام 7 عد معايا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم كده كام وخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الإيه الأخت ومثلهن من الرضاع يعني مثلا عبد الله رضع النفيسة مثلا وعبد الله هنا الآن النفيسة دي رضعته 5 رضعات في سن أقل من 2 النفيسة دي أصبحت إيه أما له أمه من الرضاع وزوج نفيسة زيد مثلا أصبح أبا له وأخوات نفيسة أصبحن إيه وأخوات زيد عمات وأولاد نفيسة أخواته تمام وأم نفيسة يبقى أنت يحرم عليك أن تتزوج أولادها أو أخواتها أو أمهاتها أو عماتها أو خالاتها يعني أنت كده بتذاكر بنأتي بك ونضعك في أسرة نفيسة تصبح مثل أولادها تماما. طيب سمير أراد أن يتزوج من أولاد نفيسة هل يجوز له ذلك يا أخ محمود؟ هل يجوز له ذلك يا شيخ محمود؟ يجوز. ليش؟ لا محمود سمير ده أخو عبد الله اللي هو رضع من نفيسة يا شيخ جمعة ما رأيه؟ يجوز. أيوة أحسن. يبقى هنا المحرم على مين؟ الذي رضع من المرأة يحرم عليه من 3 جهات أصولها أصول من نفيسة أصولها وفروعها ما نزل منها وحواشيها من الأخوات والعمات والخالات. أما نفيسة لو أراد أن يتزوجها أخو عبد الله أو أبو عبد الله، فهنا يجوز لأن النفسة يحرم عليها أن تتزوج من عبد الله أو من أولاده. لكن يبقى هنا الحرمة بتنتشر عند المرأة أكثر، عند المرأة المرضعة أكثر من ثلاث جهات، من الأصول والفروع والإيه الحواش. لا لا،
وهنا بعد أنا بدي سؤالك مثلا، إن كان كذلك المقبول يعني، لماذا خص الله عز وجل
صفة سهل؟ فنقول يا شباب، قال الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم. فالأم المرضعة تحرم على المرضع، وأخواتكم من الرضاعة، وكذلك أولاد هذه المرضعة يصبحن أخوات للرضيع. وأمهات نسائكم أي وأمهات أزواجكم، احفظ هذه القاعدة فإنها مهمة. العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. مرة ثانية، العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. معنى ذلك أنك لو عقدت على امرأة ولم تدخل بها، هل يجوز لك أن تتزوج بنتها؟ والجواب نعم يجوز. لكن لو عقدت على امرأة ثم أردت أن تتزوج أمها، هل يجوز لك ذلك؟ والجواب لا. إذن لو عقد الإنسان على امرأة ولم يدخل بها، يجوز له أن يتزوج أن يطلقها ثم يتزوج بنته. تمام. يبقى الأم إذا عقد الإنسان على المرأة ولم يدخل بها، يجوز له أن يطلقها ويتزوج بنته. طب إذا دخل بالأم خلاص، يبقى لا يجوز أن يتزوج من بنتها، لأنها أصبحت ربيبة له. طيب إذا تزوج الإنسان، إذا عقد على امرأة ثم أراد أن يتزوج أمها، يطلق البنت ويتزوج أمها، لا يجوز؟ لا يجوز. يبقى العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، تزوجت امرأة ومعها بنت من رجل غيرك، فهذه البنت تصبح ربيبة لك. شيخ عبد الله، شيخ حسام، تصبح هذه البنت. ففي هذه الآية يقول الله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فالإنسان إذا تزوج امرأة وكان عندها بنت، هذه البنت سواء ربيت عندك في بيتك أو لم تربى فهي محرمة عليك. وقول الله عز وجل في حجوركم، هذا القيد إنما هو لبيان الغالب، أن الربيبة إنما تربى في بيت الإنسان، لكن سواء كانت ربيت عندك أو لم تربى عندك فهي محرمة عليك. فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، أي فإن لم تكونوا دخلتم بالأمهات فلا جناح عليكم أن تتزوجوا بالبنات. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، أي وأزواج أبنائكم الذين من أصلابكم، أي ومن المحرمات أن تتزوج زوجة ابنك الذي من صلبك. وإنما قال من أصلابكم لأن الجاهلية، أهل الجاهلية كانوا يتبنون الولد وكانوا يظنون أنه أن زوجة هذا الولد المتبنى لا يجوز للرجل أن يتزوجها. تمام. فأراد الله عز وجل أن يبطل هذه العادة فأبطلها بالآيات الكريمات وبفعل النبي عليه الصلاة والسلام لما تزوج زينب بنت جحش التي طلقها زيد ابن حارثة، وكان قد تبناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، ثم نهى الله عن ذلك ونسخ هذا الأمر يعني. وقال سبحانه وتعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، أي ونهاكم أن تجمعوا بين الأختين في وقت واحد سواء كان من النسب أو الرضاعة، إلا ما مضى من ذلك في الجاهلية فقد عفى الله عنه، إن الله كان غفورا رحيما. فإذا أسلم الإنسان وعنده أختين يطلق واحدة ويقيه واحدة سواء كانوا من الحرائر أو من الإماء. وأن تجمعوا بين الأختين إلى ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. وكذلك وردت السنة النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. في هذه الآيات استفاد أن الرجل إذا دخل بامرأته فقد ثبت مهرها ولا يجوز له التعدي عليه أو الطمع فيه حتى لو أراد فراقها وطلاقها. حرم الله عز وجل نكاح زوجات الآباء لأنها فحشة تنقض العقول الصحيحة والفطر السليمة. في بيان الله عز وجل للمحرمات من النساء سواء كان بسبب النسب أو المصارعة أو الرضاعة تعظيما لشأن الأعراض وصيانة لها من الاعتداء. في هذه الآيات عدة فوائد عظيمة. يلا شباب بسم الله نستقبل فوائدكم حول هذه الآيات. طيب حتى تأتوا بالفوائد نذكر من التوجيهات التجديد في تحريم استرجاع المهر يؤدي إلى رد المتلاعبين إلى ردع المتلاعبين بالطلاق فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذون وبهتانا وإثما مبينا. وجوب الوفاء بالعهود واحترام واحترامها وتقديرها وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. كذلك مراعاة الشرع للحفاظ على أواصر الرحم أن حرم الجمع بين الأختين خشية أن تقطع الرحم بسبب النكاح. طيب فضل
أن الزواج مصاب طريق لا يدير الإنسان لأسباب التحقيق لا بارك على
أي هو مرسل في ضعف لكن قال عز وجل ولا تتخذوا آيات الله هزوا وهذه فرصه ثلاثه الطلاق. وهنا قال عز وجل كيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذ منكم ميثاقا غليظا فوصف العقد عقد الزواج بالميثاق الغليظ فبهذا ردع للمتهاونين بالطلاق المتلاعبين به سنطلق في كل وقت ويطلق ثلاثا هذا من التلاعب بالطلاق. السؤال أجيب لكن الفائدة بس أحسنت. يعني في أواصر يعني اطلاع على الأسرار والإفضاء إلى العورات والأشياء تجعل أن فيه إمدام ميثاق غليظ لا يحل الإنسان أن يتهاون به. قال الله تبارك وتعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي ومن المحرمات عليكم أيضا المحصنات من النساء أي المتزوجات من النساء. هل يجوز للإنسان أن يتزوج امرأة متزوجة أصلا؟ لا يجوز. أو امرأة مثلا في عدة طلاق رجعي طلقة أولى أو طلقة ثانية لا لأن المرأة في عدتها اللي هو طلاق رجعي هي ما زالت زوجا للأول بل ولا يجوز له أن يتزوجها وهي في عدتها ولو كانت من عدة موت أو عدة طلاق بائن. قال الله تبارك وتعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. قال الله تبارك وتعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي ولا يجوز لكم ويحرم عليكم كذلك أن تتزوجوا النساء المتزوجات إلا ما ملكت أيمانكم أي إلا ما ملكتموهن في الجهاد وكنا سبايا. ففي هذه الحالة يجوز للرجل أن يطأ تلك المرأة التي يملك يمينه وحتى ولو كانت ذات زوج ولكنها أسرت في الجهاد بعد أن يستبرئها بعد أن يستبرئ بحيضة كتاب الله عليكم، أي فرض الله ذلك عليكم فرضا، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، أي وأحل الله عز وجل لكم ما على ذلك من المحرمات من النساء. يبقى كل ما دون هؤلاء المحرمات بالإضافة إلى ما ذكرنا من الجمع بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها، يجوز للرجل أن يتزوج من شاء. وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، أي أن تطلبوا بأموالكم إحصان أنفسكم وعفافها بالحلال غير قاصدين الزنا. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، أي فمن تمتعتم بهن بالنكاح فأعطوهن مهورهن التي جعلها الله فريضة واجبة عليكم، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، أي ولا إثم عليكم فيما وقع عليه تراضيكم من بعد تحديد المهر الواجب زيادة عليه أو مسامحة في بعضه. إذا اتفقنا على جزء معين من المهر تسامحت المرأة أو تنازلت عن بعضه بعد ذلك عن تراض فلا بأس. إن الله كان عليما حكيما، أي عليما بخلقه لا يخفى عليه منهم شيء، حكيما في تدبيره وتشريعه. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، أيوة من لم يكن عنده استطاعة لقلة ماله أن ينكح المحصنات المؤمنات أي الحرائر من المؤمنات، فله أن يتزوج الإماء المؤمنات ملك اليمين. ومن لم يستطع منكم أيها الرجال لقلة ماله أن يتزوج الحرائر من النساء جاز له نكاح الإماء المملوكات لغيركم إن كن مؤمنات فيما يظهر لكم، والله أعلم بإيمانكم، أي والله أعلم بحقيقة إيمانكم وبواطن أحوالكم. بعضكم من بعض، أي وأنتم وهن سواء في الدين والإنسانية، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف. فانكحوهن بإذن أهلهن أي فانكحوهن بإذن مالكهن من الأسياد، وآتوهن أجورهن أي وآتوهن مهورهن بالمعروف أي دون نقص أو مماطلة. محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، أي هؤلاء الإماء يكن محصنات عفيفات غير مسافحات غير معلنات بالزنا ولا متخذات أخدان، أي ولا مسرات بالزنا ومتخذات أخلاء وأصدقاء في الفاحشة. فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فإذا أحصن ما معناها؟ اختلف العلماء في قوله تعالى فإذا أحصن، فقال بعضهم فإذا أسلمنا، وقال بعضهم بل فإذا تزوجنا. فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. أن الأمة إذا أحصنت أي إذا تزوجت ثم أتت بعد ذلك بفاحشة الزنا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، أي فعليها من الحد مثل ما على المحصنات من الحرائر إذا زني من الجلد يعني. الأمة لا، هو لما كان الرجم لا ينصف كان المقصود بالحد هنا الجلد، فالأمة المحصنة المتزوجة إذا زنت تجلد 50 جلدة، تجلد إيه 50 جلدة. وكذلك غير المحصنة لعموم الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال علي رضي الله عنه أيها الناس أقيموا الحد على أرقائكم محصنات كنا أو غير محصنات، ثم ذكر أنه فعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا زنت أمة أحدكم فليجلد الحد ثم إذا ولا يسرب عليها، ثم إذا زنت فليجلد الحد ولا يسرب عليها، ثم قال في الثالثة أو الرابعة إذا زنت فليبيعها ولو بحبل من شعر، وكما قال عليه الصلاة والسلام. ده خلاصة الأمر، وإلا فالمسألة خلاف واسع. فإذا أحصلنا أي فإذا تزوجنا فإنتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فاستفيد من هذه الآية تنصيف العذاب على الأمة المزوجة وأن عليها نصف ما على الحرة من الجلد. الحرة تجلد 100 يبقى الأمة تجلد كم؟ 50. واستفيد حد الأمة غير المزوجة بأنه أيضا على النصف من الايه من عموم الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ذلك لمن خشي العنة منكم، أي أبيح لكم أيها الرجال أن تتزوجوا العفيفات من الإماء بشرطين. الأول ألا تكونوا تملكون مهر الحرة. الشرط الثاني أن تخافوا على أنفسكم من الوقوع في الزنا، وأن تصبروا خير لكم. حتى الصبر خير، الصبر عن زواج الإماء خير. ليه؟ لأنك لما تتزوج الأمة يصير أولادك منها أرقاء لسيدها. وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. أي يريد الله تبارك وتعالى بتشريعات هذه الأحكام لكم أن يبين لكم معالم شرعه ودينه وما فيه مصالحكم في الدنيا والآخرة، ويريد أن يرشدكم إلى طريق الأنبياء من قبلكم في التحليل والتحريم وشمائلهم الكريمة وسيرهم الحميدة إذا اتبعوهم، ويريد أن يرجع بكم عن معصية الله إلى طاعته، والله عليم بما فيه مصلحة عباده فييسرهم لها ويشرعه لهم، حكيم في تشريعه وتدبيره لشؤونهم، ييسرها لمن شاء سبحانه وتعالى. يستفاد من هذه الآيات حرمة نكاح المتزوجات حرائر أو إماء حتى تنقضي عدتهن أيا كان سبب العدة. كذلك يستفاد من الآيات أن مهر المرأة يتعين بعد الدخول بها، يتعين إذا دخل الإنسان بالمرأة يتعين مهرها. جواز نكاح الإماء المؤمنات عند عدم القدرة على نكاح الحرائر إذا خاف على نفسه الوقوع في الزنا. قال أيضا قال الله عز وجل والله أعلم بإيمانكم، يستفاد من هذا معاملة الناس تكون بظاهرهم وليس على المؤمن تتبع الإيه البواطن. أيضا يستفاد من هذه الآيات أن الدين والعقل والإحصان صفات أساس في اختيار الزوجة، وهي مقدمة على غيرها من الصفات. قال الله تبارك وتعالى والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، أي والله عز وجل يريد أن يتوب عليكم ويتجاوز عن سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات من اليهود والنصارى وأصحاب الفواحش أن تميلوا ميلا عظيما، أي أن تبعدوا بعدا شديدا. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا، أي يريد الله عز وجل أن يخفف عنكم، فلذلك كلفكم ما تطيقون ويسر عليكم في تشريعه وشرع لكم زواج العفيفات من الإماء عند عدم ملك صداق الحرة وخوف العنت. وخلق الإنسان ضعيفا في خلقه وخلقه، ومن ضعف الإنسان أنه لا يصبر على النساء. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما رأيت مثلكن أذهب للب الرجل العاقل من كنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. في هذه الآيات ينادي الله عز وجل على الذين أمنوا به واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، ونادى عليهم ونهاهم عن أكل أموالهم بينهم بالباطل، سواء بالمعاملات غير الشرعية في البيع والشراء بالغش أو الاحتكار أو الغصب أو بالمعاملات المحرمة أصلا، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أي ولكن يحل لكم أن تأخذوا الأموال إذا كانت عن تجارة حلال وكانت بالتراضي، كما قال ومن التراضي أو ومن تمام ذلك خيار المجلس وخيار الشرط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المتبايعان بالخيار، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وكذب محقت بركة إيه بنعمة. ويبقى خيار المجلس ده معناه إيه؟ إنه طول ما أنا وأنت في المجلس بعدما أبرمنا العقد يجوز لنا أن نرجع فيه. خيار الشرط إنه بعد لما تشتري السلعة لك أن تشترط وأنت ما زلت في مجلس العقد لك أن تشترط لك أن تشترط مهلة 3 أيام تفكر فيها، فإما أن تمضي العقد أثناءها أو تلغيه. فنهى الله عز وجل عن أكل أموال الناس بالباطل وأباحه في التجارة إذا كانت حلالا وعن تراض. ولا تقتلوا أنفسكم بارتكاب هذه المعاصي والذنوب وبمخالفة حدود الله تبارك وتعالى. ولا تقتلوا أيضا، ولا تقتلوا أنفسكم، لأن الله عز وجل حرم قتل النفس وهو ما نسميه بالانتحار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وقال صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجع بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من فوق جبل فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما يتحساه شيخ حسن ومن شرب سما يتحساه فهو فسمه في يده يشربه فشربه فسمه يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. قال الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قلنا في هذه الآية يستفاد منها النهي عن قتل النفس وأنه كبيرة من الكبائر. إذا كان قتل نفس الغير كبيرة فما بالك بقتل نفسك أنت التي بين جنبيك. وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في من قتل نفسه بشيء أنه يعذب به في الآخرة، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم إن كان قبلكم رجل أصابه جرح، أصابه إيه جرح، أو جرح نفسه، جرح نفسه فما برئ الجرح حتى مات ماشي. فقال الله عز وجل بدرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له رجل قتل نفسه فلم يصلي عليه أو كما جاء في الحديث. القتل جريمة، قتل النفس جريمة من الجرائم لا تبرر بحال، ولا نهون أمرها في الناس، بل نقول من أكبر الكبائر وصاحبها توعده الله عز وجل بالعذاب الشديد ماشي، وأنه يعذب بما قتل نفسه في الآخرة، وأنه يحرم من الجنة إلا إذا شاء الله، ولا نصلي عليه ولا نترحم عليه علنا. قد يكون له عذر عند الله، الله أعلم بالحال، لكن هذا فيما يظهر إيه لأنه يذكر هذا الإيه الكلام طبعا دون تحديد أشخاص، ولكن هذا عام يعني. طب لكن أمر من الله عز وجل، لكن لما ربنا هنا ينهى وده كان تشديدا عليهم خلاف أمتنا، فإن التوبة بالاستغفار والرجوع. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نار. أي ومن يفعل ذلك يأكل أموال الناس بالباطل ويقتل نفسه ظلم عدوانا وظلما أي عالما متعديا لا جاهلا ولا ناسيا، فسيدخله الله عز وجل نارا يوم القيامة يعاني حرها ويقاسي عذابها، وكل ذلك هين على الله عز وجل، وكل ذلك يسير على الله تبارك وتعالى، لأن الله قادر لا يعجزه شيء، فكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، أي إن تجتنبوا كبائر الذنوب يكفر الله عز وجل عنكم الصغائر. بعض العلماء ذكر في حد الكبيرة أن كل ذنب توعد الله عز وجل عليه صاحبه بالنار أو باللعنة أو بغضب أو بحد في الدنيا فهو من الكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم وقتل المحصنات والتولي يوم الزحف والسحر، هذا من الايه من الكبائر. وفي بعض الروايات وعقوق الوالدين وشهادة الزور. فالكبائر كثيرة. فضمن الله عز وجل للإنسان إذا تاب إذا ترك الكبائر غفر له الايه الصغائر. أما الكبائر تحتاج إلى توبة. الأعمال الصالحة مثلا كصوم عاشوراء احتسب الله أن يكفر السنة التي قبلها يعني من الصغائر. إن كذا كل عمل صالح ورد أنه يكفر السيئات. فالمقصود به الايه الصغائر من الذنوب. أما الكبائر تحتاج إلى توبة. كل ما دون الكبائر كل ما دون الايه الكبائر. قال الله عز وجل ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم. عفوا. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. في هذه الآيات يقول الله تبارك وتعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. أي ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. يعني لا تتمنى. في هذا نهي للنساء أن يتمنوا ما أعطاه الله عز وجل للرجال. كانت تتمنى المرأة ما فرض الله على الرجال من الجد. تقول لما لا نجاهد مثلا, لما لا نأخذ مثل لرجل ما لرجل في الميراث. اسأل الله من فضله وربنا يعطيك. لكن لا تعترضوا على قضاء الله عز وجل وقدره وما فضل به بعضهم على بعض. نعم. على قدره ولا على حكمه. طيب. وكذلك في هذا نهي أن يتمنى الإنسان شيئا عند أخيه من الدنيا. طيب المقصود إيه؟ يعني ولا تتمنى عين ما عند أخيك. عين ما عند إيه أخي. فلان مع سيارة, أنا أتمنى هذه السيارة, أريد هذه السيارة. هذا منهي إيه عنه. بخلاف أن تتمنى مثل هذه السيارة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين. رجل آتاه الله علما رجل آتاه الله علما فهو يعلمه الناس أنا ليل وأطراف الإيه أنا ليل وأنا النهار. ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فمعنى الحديث لا حسد, يعني والمقصود بالحسد هنا الغبطة, أنه أن تتمنى مثل ما عند أخيك. لا حسد محمود إلا في هذه الأشياء, أشياء اللي هي التي تنفعك في الآخرة. لا الذي مفترض أن يغبط الإنسان الناس عليه نتمنى مثل علم العلماء ومثل أموال المتصدقين. لكن تمني الأمور الدنيوية مباح, ولكن الأفضل يعني أن يكون الإنسان عنده نفس عالية. إنما تتمنى معالي الأمور, معالي الإيه الأمور. فأنت لا تتمنى ما عند أخيك بعينه, ولكن تسأل الله عز وجل من فضله. فلا تحصل الناس على ما أعطاهم الله عز وجل. والحسد معناه إيه؟ إحنا عندنا حسد وعندنا غبط. الحسد تمني زوال نعمة الغير, إنك تتمنى أن تزول النعمة. فإن تمنيت بعد ذلك أن تأتي هذه النعمة إليك فهذا أشد جرما من الحسد. طيب الغبطة أن تتمنى مثل ما عند أخيك. طيب تكون مستحبة إذا كانت في أمور الأخيرة, ومباحة إذا كانت في أمور الإيه؟ الدنيا الحلال. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا. أي فإن لكل فريق حظا من الجزاء بحسبه, واطلبوا من الله أن يزيدكم من عطائه إن الله عليم بكل شيء. فأعطى كل نوع ما يناسبه. فنزل الذين يعترضون على تقسيم الميراث أن ربنا أعطى للذكر مثل حظ الأنثيين في بعض المسائل. هؤلاء لا يعلمون حكمة الله عز وجل, وربنا حكيم عليم سبحانه وتعالى. ولكن جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. ولكن جعلنا موالي, الموالي هنا العصبة أو الورثة. أي ولكل جعلنا منكم, ولكل واحد منكم جعلنا له عصبة يرثون مما ترك الوالدان والأقربون من ميراث. ربنا سبحانه وتعالى جعل لكل إنسان يموت جعل له عصبة وجعل له ورثة يرثونه من الوالدان والإيه ونقول جعلنا موالية مما ترك الوالدان والأقربون، أي جعل الله عز وجل لكل واحد عصبة يرثونه مما ترك الوالدان والأقربون من ميراث. لأنه في أول الأمر كان إيه الناس يتورثون بالحلف، المهاجري يؤاخي الأنصاري، فإذا مات الأنصاري يرثه المهاجري، فنسخ هذا الأمر فأصبح الذين يرثون الأموات هم أولياؤهم وقراباتهم دون أصحاب الحلف والإيه والمؤاخاة. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، أي والذين عقدتم الأيمان معهم على الحلف في الماضي فأعطوهم الميراث الذي تعاقدتم عليه. وقال بعض العلماء بل لهم النصيحة والنصرة والوصية دون الإرث، خلاص نسخت الآية ما كان قبل ذلك في أول الإسلام، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المهاجرين والأنصار إلا أن تفعلوا لأوليائكم إيه معروفة، كان ذلك في الكتاب مسطورا. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، يعني فآتوهم نصيبهم يعني الناس اللي كانوا بينكم وبين بعض عهد وحلف قديما، فدولت هؤلاء لهم الايه هياخدوا نصيبهم من النصرة والنصيحة وايه كمان والميراث، لكن بعد كده خلاص ما عادش في حلف على الايه على الميراث، انما الميراث الايه للأقارب. وقال بعض العلماء بل لما نزلت هذه الآيات وكان بينك وبين بعض الناس حلف في الميراث خلاص لا تعطيه من الايه من الميراث، ولكن تبقى الايه النصيحة النصرة ممكن توصي لهم نعم لكن لا ميراث. إن الله كان على كل شيء شهيدا، إن الله عز وجل كان شهيدا على كل شيء، ومن ذلك شهادته على إيمانكم وعهودكم هذه والتوارث بالحلف كما كان في صدر الإسلام ثم نسخ. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، يعني الرجال لهم القوامة على النساء، قوامة الرعاية، قوامة النفقة، قوامة التأديب، فالرجل سيد المرأة يؤدبها إذا نشزت بإيه؟ بما فضل الله بعضهم على بعض، أي بتفضيل الله عز وجل الرجال على النساء بما خص الرجال بأشياء ليست للنساء، وبما أنفقوا أي ولهم القوامة أيضا بما أنفقوا من أول بما أنفقوا من أموالهم، أي وبسبب ما يجب عليهم من النفقة والقيام عليهن. فالصالحات أي فالنساء الصالحات قانتات أي مطيعات لأزواجهن، حافظات للغيب أي إذا غاب عنها زوجها حفظته في نفسها وماله بما حفظ الله، أي هن حافظات للنفس والمال بحفظ الله، فالمحفوظ من حفظه الله عز وجل. واللاتي تخافون نشوزهن، والنشوز والترفع عن طاعة الزوج في قول أو فعل، إذا خاف الإنسان من المرأة نشوز وسوء خلق ماذا يفعل؟ له هنا ثلاثة إيه؟ ثلاثة مراتب للتعامل مع المرأة. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، فعظوهن أول شيء إيه؟ إنك تعظها وتذكرها بحق الزوج عليها، وتقول لها مثلا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إيش؟ إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فإن الملائكة تلعنها حتى تصبح. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الإيه الصالحة. وكذلك من الآثار إنه خير النساء التي إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في أهلك ومالك، حفظتك في نفسها ومالك. وكذلك أن المرأة إذا أطاعت ربها وصامت شهرها وصلت خمسها وأطاعت زوجها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. يبقى زوجتك أول ما تجد منها نشوز وسوء خلق يبقى أول شيء إيه؟ النصيحة والموعظة الطيبة. طيب لم تستجب قال واهجروهن في المضاجع، يبقى تكون معها على نفس الفراش لكن تعطيها ظهرك، لا تجامعها ولا تحدثها، وهذا من أشد الأشياء على النساء أن تكون معها في البيت ولا تكلمها. وهجروهن في المضاجع واضربوهن. طيب وعظت وبعدين فترة ما زالت سيئة الخلق، هجرت في المضجع في البيت في الفراش ولكن تركت جماعها وحديثها، وهجروهن في المضاجع ما أبت إلا النشوز واضربوهن، يبقى يحل لك بعد ذلك الايه؟ الضرب، لكن ضربا غير مبرح غير مؤثر، لا يدمي ولا يكسر، وهكذا يكون ضرب ايه؟ خفيف، المقصود منه التأديب لا التعذيب. فاضربوهن فإن أطعنكم، أي فإن أطعنكم بعد ذلك فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي ليس عليكم بعد ذلك شيء عليهن بعد طاعتهن، فلا تعتدوا عليهن إذا أطعنكم ورجعوا إلى رشدهم. إن الله كان عليا كبيرا، أي إن الله كان ذا علو على كل شيء كبيرا في ذاته وصفاته فخافوه. أيها الرجال، هذا تحذير للرجال، المرأة إذا أطعتك وكانت مطيعة سامعة للكلام مصغية مؤدبة إياك أن تؤذيها أو تعتدي عليها، وتذكر علو الله عز وجل وأنه الكبير القادر على الانتقام منك. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. يبقى الآية بتاعت الآية اللي هي الرجال قوامون على النساء اللي بتتكلم عن إيه؟ فالكلام إذا خاف الرجل نشوز زوجته. طب الآية اللي بعدها وإن خفتم شقاق بينهما، دي بقى إذا خفنا نشوز الزوجين حصل به سوء تفاهم بين الزوجين، كيف ما العلاج؟ ماذا نفعل؟ فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهله، ناخذ رجل صالح حكيم فاهم من أهل الزوجة ورجل من أهل الايه؟ الزوج، وينظران في القضية ويحكمان بما يرى بما يريانه الأصلح. والله إن شافوا إن الأفضل أن يوفقوا بينهم وهذا أفضل والشرع يتشوف إلى هذا، وإن رأوا أن التفريق أفضل يفرقوا ايه؟ يفرقوا بينهما. فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، يوفق الله إيه؟ بينهما، يعني فإن أراد الحكمان وسلك الأسلوب الأمثل إليه يوفق الله بين الزوجين ويرتفع الخلاف إيه؟ بينهما. يبقى الحكمان دول أول حاجة فكروا فيها إيه؟ إنهم يوفقوا بين الزوجين ويسلكوا أمثل الطرق في الإصلاح بين الزوجين، يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا، كان عليما لا يخفى عليه شيء من عباده، خبير عليم بدقائق ما يخفونه في قلوبهم. كل هذه الآيات تبين منها التفصيل في أحكام النساء، لذلك سميت بسورة النساء. كذلك تبين منها حق وكرامة المرأة، حق وكرامة الايه؟ المرأة، وأنها كانت قبل ذلك تورث ولا ترث، وكذلك أن الإسلام جعل لها حظا في التركة، وكذلك جعل لها مهرا وصداقا، وجعل لها حرمة، إلى آخر هذه الأحكام التي تبين مكانة المرأة في الإسلام. طيب، من الفوائد في هذه الآيات أننا يجب علينا أن نحذر من الشهوات التي استطاع المفسدون نشرها، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. كذلك على الإنسان أن يتضرع إلى الله عز وجل معترفا بضعفه وعجزه، فإن الله تعالى مع المنكسرات قلوبهم إليه، وخلق الإنسان ضعيفا. كذلك على الإنسان أن يجتنب المجالس التي فيها كبائر الذنوب ويكثر من الاستغفار، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم وندخلكم مدخلا كريما. كذلك من أهم الفوائد في هذه الآية شباب أن المبتلى بالشهوات المحرمة يرغب في كون الناس كلهم مثله، كما أن الطاهر يود أن كل الناس طاهرون. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فالمراب يتمنى أن يكون الناس مثل مرابه، الزانية تتمنى أن لو زنى النساء كلهن حتى لا يعيرها أحد. ما من إنسان إلا يختبره الله بنوعين من الدعاء، دعاة إلى الخير ودعاة إلى الشر. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتوبون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فمن ستلبي؟ ستلبي نداء الله وتتوب إليه، ولا تلبي نداء أصحاب الشهوات وتميل بعدا بعيدا؟ كذلك مال الآخرين لا يجوز أكله إلا بطريقة شرعية وبرضا نفس منه، فاحذر أن تدخل في بطنك المال الحرام. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يأكل أكل الحرام، أكل يعني أنك يكون عندك حق للناس، هذه مصيبة، مصيبة وأي مصيبة. يعني التفصيل هذا يطول، لكن فقط قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل جسم نبت من سحت فالنار أولى. عندك فوائد شيخ؟ تفضل. نعم. وفي هذا بيان لأهمية الصلح، وأن الإنسان عليه أن يعمل إيه بالصلح ويصلح بين الناس، هذا من خير الأعمال، الصلح بين الإيه بين الناس. في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال الإمام القرطبي: وهذه الآية أدل دليل على فساد قول الجهلة من المتصوفة المنكرين طلب الأقوات بالتجارات والصناعات. لأن لدينا نتاجر ونشتغل ونحصل الإيه المال بأيدينا. إن خير ما أكل رجل من كان من كسب إيه يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من كسب يده. تفضل. على أتقى قلب رجل ما زاد.
ما زاد ذلك فيعني أنت الناس
يبقى أحسنت
والتنعيم والتعذيب يصير على
طيب. في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلى آخر الآية، أو إلى قوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. لما نهى الله تعالى عن أكل أموال الناس بالباطل وقتل الأنفس، عقبه بالنهي عما يؤدي إليه من الطمع في أموالهم. نهاهم أولا عن التعرض لأموالهم بالجوارح، ثم عن التعرض لها بالقلب على سبيل الحسد، لتطهر أعمالهم الظاهرة والباطنة. هنا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم إيه بالباطل. ثم قال تبارك وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. في فوائد اخرى شباب؟
ربنا علم الانسان يتصرف مع النساء بحكمه.
علم الانسان ايه؟
علم الانسان ان هو يتصرف مع النساء بحكمه. الا كده كان في اخر حاجات هنا كتير.
جميل، بارك الله فيك. وده الحاصل الان سبحان الملك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمرضاته، وأن يعيننا وإياكم.